ذكر شيخ الإسلام في نداء الصفة أنه كفر، هذا من ذاك اعتقاد في الرقية بذاتها أنها تنفع أيضا شرك، ولا يظهر أنه شرك أكبر أيضا إلا إذا اعتقد أنها سبب وأن الذي ينفع هو الله فهذا جائز. القرآن ما يجوز. في ماذا يمسك في المسجد؟ يعني هو إشارة إلى مسجد قباء أنه كان قبله وأنه أسس على التقوى وأن هؤلاء إنما أرادوا غير ذلك، من هذا المقصود. داعٍ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يخفى أهمية علوم العقيدة وقد اعتنى بها علماؤنا بل شرعنا، فإما لا يخفى وإما يتكرر معنا كثيرا أن أهم ما دعا إليه الأنبياء والرسل هو هذا الباب، وأول ما دعوا إليه وأهم ما ركزوا عليه، وأدلة هذا كثيرة وقد تقدم كثير منها. واعتنى العلماء بالتصنيف في هذا الباب، وذكروا كتبا وألفوا كتبا كثيرة بين متوسط ومطول ومختصر، وكما يعني لا يخفى علينا أن بعض العلماء ممن أفردوا، وإلا فالكتب التي ليست مفردة كالبخاري ومسلم والسنن وغيرها يعني مليئة جدا، وبعضهم يسميه كتاب الإيمان كما فعل الإمام مسلم عليه رحمة الله، يكتب كتاب الإيمان ويذكر فيه ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد. وهكذا أيضا من العلماء من كتب كتاب الإيمان مفردا كابن مندح وغيره أيضا يألف كتاب الإيمان ويذكر فيه ما يتعلق بهذا الباب، ومنهم من يسميه كتاب السنة، السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، ومنهم من يسميه الشريعة كالإمام الآجري. وهكذا أيضا من العلماء من يصنف باسم عقيدة كما صنف الإمام الطحاوي عقيدة، كذلك كتاب الصابوني وقد درسناه بفضل الله عقيدة السلف أصحاب الحديث، ويعني ماذا هي كلها تصب في مصب واحد، كلها تصب في مصب واحد سموه السنة أو سموه الشريعة أو سموه التوحيد أو سموه التوحيد كما ألف ابن خزيمة وابن منده أيضا كتاب التوحيد، فكلها مسميات لشيء واحد وهي تعني الإسلام. كتب السنة لو نظرتها التي ألفت في السنة تعني الإسلام جملة، تعني الإسلام العتيق الإسلام الأول، والسنة أو الإسلام الصافي الذي لم يدخل الدخيل ولم يتغير هو بمعنى السنة، فإن السنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على الإسلام؟ إلا على الإسلام. هل كان عنده سنة غير الإسلام؟ لا. فهذا هو، هذه عدة مسميات لعدة كتب سواء كانت مفردة أو مضمنة أو مضمنة، فمنهم من يضمن مثل الإمام أبي داود كتب كتاب السنة ضمن سننه، فبعضهم يضمنه في كتاب وبعضهم يفرده، بعضهم يفرده. إمام البخاري ضمن كتاب التوحيد في صحيحه، وأيضا له كتاب وكتاب الإيمان في صحيحه، فبعضهم يفرق ويذكر هذا وهذا، وبعضهم يعني ماذا يذكر يعني كما سمعتم سواء التوحيد أو الإيمان أو السنة، وكلها يعني تعتني بمسائل الاعتقاد، تعتني بمسائل الاعتقاد. ولا تظن أن التوحيد عند المتقدمين كما هو عند المتأخرين، عند المتأخرين التوحيد يعنون به لا سيما عند الإطلاق، لا سيما عند الإطلاق، وإلا أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، لكن عند الإطلاق يعنون به توحيد الألوهية. وما عداه يعني يقول العقيدة تشمل أسماء والصفات، ويشمل أيضا مسائل الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور وأثرة الساعة وهكذا. فعند اصطلاح المتأخرين العقيدة يعنون به هذا، يعنون به هذه الأمور، وإلا فهي تشمل هذا وذاك كما فعل الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. ومن بين هؤلاء الأئمة الذي صنفوا في هذا الباب هو الإمام البربهاري، وهو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، والبربهاري بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الباء الثانية البربهاري وأيضا الراء مهملة. نسبة إلى بربهار وهي الأدوية التي كانت تجلب من الهند، نسبة إلى هذه الأدوية، وهو إمام حنبلي من أئمة الحنابلة، وغالب الحنابلة في العقيدة حتى المتأخرين، حتى المتأخرين سلفيون، إلا أبو الوفاء، إلا أبا الوفاء بن عقيل فإنه كان أشعريا، وقد تأثر به ابن الجوزي، تأثر به ابن الجوزي وأيضا وقع بهذا. فهذان الإمامان الحنبليان ليسا بسلفيين في العقيدة، ابن الجوزي ظل في مسألة العقيدة ووقع في تأويلات، بل يسخر من أهل السنة كما في الخاطر، يسخر من عبد البر ومن السنة، يقول أهل السنة أو المشبهة، هو يقول مشبهة، يقول مشبهة مثل جحا، قالت له أم حرس الباب فأراد أن يذهب أخذ الباب معه ذهب، جاء اللصوص دخل البيت. فالغالب في الحنابلة كما سمعتهم أنهم إيش؟ أنهم في العقيدة سلفيون. أما الحنفية فالغالب ما تريدية، غالب ما تريدية، وهكذا المالكية والشافعية الغالب فيهم أشاعرة، وهم فقهاء، الشافعية كثير من فقهاء، ولذلك بسبب قوة في الفقه وعناية بجنون الحديث كثير من كتب الحديث المشروحة، يعني تجد ماذا تجدها فيها تأويل، الحافظ شرح الحافظ شرح النووي، وهكذا غالب الشروح قاضي عياض المازري، ويقال المازري، يعني غالب هذه الشروح يعني وقع فيها التأويل بسبب أو التحريف، بمعنى أصح بسبب أن هؤلاء فقهاء واعتنوا بشروح الأحاديث، إضافة إلى أن كثيرا من الدول كانت أشاعرة كدولة الأيوبيين وغيرهم، فقوة هذا. والحمد لله في الآونة الأخيرة حصلت نهضة جيدة، يعني الأئمة السلفيين في الشروح وفي التصنيف وفي غيره. أما الأئمة المتقدمين أصحاب الكتب فليسوا يعني ممن وقعوا في هذا، إلا الإمام البيهقي، فالبيهقي والحاكم حصل لهم شيء من هذا، وإلا فغالب أصحاب الكتب المصنفة فهم أصحاب سنة الإمام مسلم ويعني الإمام البخاري وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم، فهؤلاء أئمة. إلا أن البيهقي تأثر بشيخه ماذا ابن فورة وكان شعريا، فحصل له شيء من ذلك. وهذا الإمام إمام معلوم ويذكر في ترجمته عدة كتب، لكن لا نعلم له كتابا متداولا مطبوعا إلا ولا مخطوطا إلا هذا الكتاب، لا نعلم له كتابا معلوما إلا هذا الكتاب، وهو كتاب نفيس. ومن نفاسته أيضا شدته على أهل البدع وحرصه على التمسك بالسنة، فإن هذا أمر يمدح به، وهو القائل أهل البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وماذا رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا وجدوا فرصة لسعوا. هذا المثال ينطبق تماما على المبتدع، يأتي مبتدع ويختلف وربما يبقى في الدار هنا ويبقى أيام، وإذا وجد فرصة أو وجد إنسان فأظهر الشر الذي عنده. وهذه العقيدة، هذا الكتاب النفيس لهذا الإمام، يعني مذكور بترجمته، وقد نقله الإمام ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة الثاني 48 إلى أو 18 إلى 43، من قوله هنا في صفحة 45 من هذه الطبعة، من قوله واحذر صغار المحدثات من الأمور، لعلكم وجدتموها صفحة 45 من هذه الطبعة التي عندي، يعني مرقمة رقم 7، قوله واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، من هنا إلى آخرها ذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، وهو كتاب نفيس، إلا أنه يؤخذ عليه بعض المؤاخذات ستمر معنا إن شاء الله في بابها، وهو أنه أحيانا يطلق بعض الأمور بالتكفير وهي لا تصل إلى حد التكفير، إلى حد التكفير، فهذا مما يتنبه له سواء كنت دارسا أو مدرسا أو يعني كنت قارئا لنفسك أو رأيت إنسان يقرأ فيه، تنبه على مثل هذه المسألة، لأنه يذكر بعض المسائل فيقول من فعل كذا فقد كفر، وقد لا يكون هذا الفعل في حد ذاته يعني كفرا. أيضا مما يعني يعوز هذا الكتاب لو أنه هذب، فالإمام البربهاري عليه رحمة الله لم يهذبه تهذيبا بحيث أنه يسلسل المسائل، وإما يبدأ بالأهم فالأهم أو يطلق المسألة في الموضع المناسب لها ثم هكذا كما فعل كثير من المصنفين، أحيانا يأتي بمسألة ثم يردفها بمسألة أخرى ثم يكررها في موضع آخر لغير حاجة، وربما أردفها بمسألة فقهية وغير ذلك، وقد أدخل كثير من المسائل الفقهية، يعني مشهور الفقه، وإلا فهذا هو الفقه الأكبر، العقيدة والتوحيد هو الفقه الأكبر، لكن اشتهر أن الفقه اللي كما يسمونها بالفروع يعني بالفقه. فيدخل بعض المسائل التي هي من أحكام العبادات، من أحكام العبادات لا من مسائل العقيدة، وربما لا تكون يعني حصل فيها نزاع شديد كالمسعى الكفين، هذه مسائل العبادات وقد أدخلوها في مسائل العقيدة للرد على أهل البدع، لكن أحيانا تكون مسائل ربما لا تصل إلى هذا الحد، وأيضا كما سمعت ربما ما رتبه ذلك الترتيب. ثم أيضا أحيانا قد يشنع في مسألة ويرى أن كتابه هذا الذي ليس له نظير ويطيه قليلا، هذه بعض الأمور التي تدخل على هذا الكتاب، وهو كتاب النفيس، وهو بكتب السنة الذي حوى مسائل قد لا تجدها في غيره، قد لا تجدها في غيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة لم أرها في شيء من ذكر هذا الكتاب، لا في الأصل المخطوط ولا أيضا في شيء من المطبوع، فإن كان أسقطها المصنف، إن كان أسقطها فكان الأولى أن يأتي بها، كان الأولى أن يأتي بها تأسيا بكتاب الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا أيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في كثير من حالاته، في مراسلاته وفي أكله وشربه وفي كثير من أفعاله، وهي مستحبة، هي لا يعدو ذكر البسملة أن يكون مستحبا، فلا ينكر ولا يخطأ أو يعنف في عدم ذكرها إن كان لم يذكرها من نفسه، فلكن الأولى ذكرها، وإن كان يعني سقطت على بعض النساخ الذي نسخ الكتاب فيكون المؤلف معذورا في هذا ولا لوم عليه. قال رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به. الحمد في اللغة هو الثناء، الحمد في اللغة هو الثناء، وفي الاصطلاح ذكر محاسن المحمود ما بذكر نعوت الجلال وأوصاف الجمال مع محبته وتعظيمه، وهذا التعريف أحسن تعريف للحمد، وقد عرفه به علامة ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين، وتبعه أيضا الشيخ العثيمين وجملة من العلماء. والحمد يكون في مقابل نعمة ويكون في مقابل نقمة، فيحمد الإنسان ربه دائما على الخير والشر، على السراء والضراء، يكون حامدا بلسانه وبحاله، بقاله وحاله، فدائما يستحضر نعمة الله عليه، نعم الله الكثيرة، وإذا أصابته أيضا مصيبة حمد الله أي تصبرا، وحمد الله على هذه المصيبة التي تصيبه، وأيضا يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به وما أنعم عليه به من النعم، فيكون الحمد كما سمعت على الخير، وأيضا يسحبه الشكر، فإن الخير يسحبه الشكر، يكون حامدا شاكرا. أما إذا أصابته مصيبة أو نزلت به نازلة أو فقد شيئا من الخير ولم يحصل عليه فإنه يحمد الله ولا يشكره. أنت لا تشكر الله على أن ولدك مات أو على أنك لم تحفظ القرآن، ولا تشكر الله على أنك أصبت بمصيبة، لا، لكن تحمد الله على هذا الأمر، إذا أصبت مصيبة قلت الحمد لله أي تصبرا. فالحمد يقولون عم متعلقا وخص آلة، الحمد عم متعلقا، فالحمد يتعلق بالخير وبالشر، إذا حصل لك خير قلت الحمد لله، إذا حصل عليك شر أو أصابتك مصيبة قلت الحمد لله، فهذا إيش مقابل إيش؟ مقابل النقمة، فهذا عم متعلقا أي أنه يتعلق بالخير ويتعلق بالشر. وخص آلة، فآلة الحمد هي القلب واللسان فقط، يحمد الله بقلبه ولسانه، فيكون بقلبه حامدا لله أي شاعرا بالنعمة التي لله عليه، ويكون ذاكرا ومثنيا على الله يعني بهذا بأوصافه وب لأسمائه وصفاته فيكون مثلي على الله بقلبه وأيضا بلسانه. أما بنعمة ربك فحدث، ما تنسى نعم الله عليك. بعض الناس قد يصاب بمصيبة فينسى النعم كلها، وفي أنفسكم فلا تبصرون، عليك ملايين النعم ملايين، فينسى هذه النعم ولا يحمد الله عليها ويذكر تلك المصيبة وإن حمد الله على تلك المصيبة أيضا نسي أن يحمد الله ونسي النعم الأخرى، وهذه غفلة، هذه غفلة. فالحمد يكون بالقلب واللسان، يكون بالقلب بالاعتراف بنعم الله، وباللسان أيضا بذكر هذه النعم، بذكر هذه النعم وبثها للناس وتذكير الناس بها وحث الناس عليها أيضا، إن كان مما يدعى الناس إليه أيضا يحث الناس، وهذا من حمد الله ومن شكره على النعم. والشكر يكون كما سمعت أعم أو أخص متعلقا، فهو لا يكون إلا على الخير، إلا على النعمة، لا تشكر الله على مصيبة، فهو أعم متعلقا، وآلته أخص متعلقا يعني، وأعم آلة، فهو يشكر أي آلته تشكر الله بقلبك ولسانك وجوارحك، بقلبك يعني كما تقدم في الحمد، تعرف نعمة الله عليك، تذكر الله، تثني على الله بقلبك وتعترف له بنعمته عليك، وأيضا يكون باللسان بذكر ذلك، وبالجوارح أنك تعمل بالطاعة، أنعم الله عليك بنعمة، ما تستغل هذه النعمة فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وإما تستغل وإنما تستغل هذه النعمة في طاعة الله وتجتنب المعاصي، هذا من شكر نعمة الله عز وجل. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فمن شكر الله على النعمة أنك تحافظ عليها بالطاعة وأيضا ذكرها. وبالجوارح كما سمعت هذا، ولذلك قال العلماء فلتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أفلا أكون عبدا شكورا، أي لما ذكر له أنه قد غفر الله وما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف يفعل هذا، قال أفلا أكون عبدا شكورا، والله عز وجل يقول اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فالحمد يكون بالقلب واللسان، ويكون على النعماء وعلى الضراء. أما الشكر فيكون على الحمد على النعمة فقط، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، وهذا إن شاء الله مفهوم. ومن حمد الله، من حمد الله كما سمعت يعني أن يحمد على أوصافه وعلى نعوته، ولا يعتقد في الله سبحانه وتعالى أن الله معطلا عن صفاته وأن الله أو يعتقد فيه تمثيل، فهذا ينافي الحمد، ولا يكون حامدا لله عز وجل الذي لا يعتقد فيه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الباب ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين، قال المعطلة يعبدون عدما والممثلة يعبدون صنما. المعطلة الذين يعتقدون أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا يسمع ولا ما يسمع ولا غير ذلك، فهم يعبدون المعدوم، هذا هو نفس المعدوم. إذن على ما يحمد إذا كان الله ليست له أي صفة وليس له أي اسم؟ فعلى ما يحمد؟ هذا هو العدم، والعدم لا يحمد، والعدم لا يحمد. أما من يعتقد بالله هذه الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى بالقيود المعروفة من غير تمثيل ولا تنزيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل كما يليق بالله سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر حامدا لله سبحانه وتعالى، وحمده على أفعاله وعلى كماله وعلى أسمائه وصفاته أسمى، يعني صفات الحمد أسمى من أن تحمده على نعم عليك بنعمة يسيرة من نعم الدنيا الفانية. نعم يحمد على هذا، لكن حمده على أوصاف الجلال ونعوت الكمال أولى وأحسن وأفضل. قال رحمه الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والبدء بالحمد في الكتابة تأسيا بكتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله الحمد لله رب العالمين، وتأسيا أيضا بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في كثير من خطبه، كان كثيرا ما يفتتح خطبه عموما سواء الخطبة الجمعة أو العيدين أو الاستسقاء أو الكسوف، كان يفتتحها بالحمد والثناء، بالحمد والثناء، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما يسره الله. أما اللي يقول الحمد لله وكفى فهذه ما رأيناها، الحمد لله وكفى، وإنما يقول الحمد لله رب العالمين، وأيضا ما يكفي الحمد لله، أيضا يزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وهو في الصحيح المسألة مما ليس في الصحيحين. لا ما يكفي أن تقول الحمد لله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. هكذا جاء مختصرا في كثير من الأحاديث، وجاء في بعضها مبسوطا، جاء في بعضها خطبة الحاجة التي تعرفونها، فكان يحمد الله ويشهد أن لا إله إلا هو ولا شريك له، يذكر الشهادة، وأيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما زاد تلك الآيات التي ذكر فيها بالتقوى. وهكذا قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين، أي الله عز وجل، وليس الضمير عائد لإبراهيم. وهكذا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا من العرب أو العجم أدخل عليهم الإسلام. رواه أحمد من حيث كنز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فإذا أراد الله للإنسان خيرا، بل أجل نعمة على الناس هي نعمة الإسلام، نعمة الإسلام. قال: ومن علينا به، أي بمعنى أنعم علينا به، وهذا من من الله وتفضل من الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نشكر الله على هذه النعمة، ومن شكره عليها أن نعمل بها، كما أسلفنا قبل من شكر النعم المحافظة عليها بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وأخرجنا في خير أمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكان هنا استمرارية، مثل قوله تعالى: وكان الله عزيزا حكيما. هل الآن ليس عزيزا حكيما؟ الله لا، عزيزا حكيما. فكذلك أيضا كان هنا استمرارية، أي ما زلتم كنتم ولا زلتم خير أمة أخرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأعظمها عند الله عز وجل. والحديث الصحيح المسند. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في مسلم من حديث حذيفة. وخيرية هذه الأمة أي فضيلة لها على سائر الأمم، وهذه من الأدلة أن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل. قال الله عز وجل: وفضلتكم على العالمين، المراد عالم زمانهم، المراد عالم زمانهم. ولم تأتي أدلة صريحة يعني في أن بني إسرائيل أفضل من غيرهم، وإن ادعى اليهود أنهم يعني خير الأمم، أما الموجودون الآن فهم كفار، فهم من حطب النار. لكن كلام عن الذين آمنوا بموسى عليه السلام وماتوا على الإيمان به وعلى الإسلام، هل هم خير من هذه الأمة؟ لا، هذه الأمة خير، ونبي هذه الأمة خير. قال: فنسأل الله التوفيق، أي السداد، لما يحب ويرضى. والمحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأدلة المحبة كثيرة، وهي صفة فعلية حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق به تبارك وتعالى. قال: ويرضى، إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشراب فيحمده عليها. رواه مسلم عن أنس. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهي صفة فعلية حقيقية ثابتة لله تبارك وتعالى. قال: والحفظ مما يكره، الله يحفظ عباده، احفظ الله يحفظك. فإذا حفظت الله بطاعة الله حفظك أيضا من معاصيه، من معاصيه كان لك عون، فالطاعة تعين على الطاعة، والمعصية يعني تجر إلى المعصية وتخذ إلى المعصية، تعرض القلوب ماذا الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشتبها نفذت فيه نفذة سوداء، وأيما قلب أنكرها نفذت فيه نفذة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، ما دام السماوات والأرض وأبيض أو أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالطاعة تجلب الطاعة، والإنسان إذا فعل طاعة زاد إيمانه، كلما زاد الإيمان كلما ابتعد عن المعاصي، وإذا يعني أقبل على المعاصي معصية تجر معصية. وهكذا الأول حديث حذيفة ومسلم. وصفة الحفظ ثابتة لله سبحانه وتعالى، أنه يحفظ عباده كما سمعت احفظ الله، أي بطاعته يحفظك عن معاصي وعن المساوئ وعن الشرور وعن أهل الشر. وأيضا اسم الحافظ ثابت لله عز وجل، قال الله عز وجل: فالله خير حافظا. وأيضا اسم الحفيظ، إنه على كل شيء حفيظ. قال: مما يكره، من الأمور التي يكرهها، وصفة الكره ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال: ويسخط، وكذلك صفة السخط ثابتة لله سبحانه وتعالى، أنه يسخط أمورا بأن سخط الله عليهم، والآية التي في المائدة: وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فهذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. ويذكر هذه الصفات تنويه أيضا إلى إثباتها. ذكر هذه الأمور هنا تنويه إلى إثبات صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، فيجب اعتقاد ذلك على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله نقف عندها.